نور حياتك نور حياتك.
مين بهذا المشهد؟ موقف ثاني، حانت صلاة العصر في الصحيحين من حديث أبي قتادة، أذن بلال خلاص انتهى الموضوع، والذي أتى بالصلاة هو الإمام صلى الله عليه وسلم، هو إمامنا الذي علمنا الصلاة وعلمنا الذكر. فلما أتى وإذا بأمامة بنت زينب بنت بنته تبكي في البيت، زينب ليست موجودة في زيارة أو في مهمة، أمها وليس عندهم خادمات ولا شغالات ولا قريبات، الطفلة وحدها، إن جلس معها يلاعبها فاتت الصلاة هو الإمام. فماذا فعل؟ أخذ على كتفه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. صلاة الفريضة في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم الفريضة، إيش لو كان إماما الشيخ إبراهيم والغير يأتي بنته الآن يصلي بالطفل على كتفه، وش بنقول حنا؟ تصور في صلاة الفريضة، فوقف وإذا بطفلتي الطفلة على كتف بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، قال استووا، هذا مشهد أمامه أمامها، وأمامه هذا الطفلة متعلقة برأسه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة. فإذا سجد وضعها بجانبه، ثم إذا قام للركعة حطها بسم الله استعنا بالله، وقام صلى صلاة، ثم نزل وضعه بجنبه وهي جالسة، ثم قام وهي ما يقول علماء أصلا لم يكتب عليها الصلاة وليست متوضئة، ولم يسأل صلى الله عليه وسلم عن وضوئها أو لا، وركبها على كتفه، وكان يستحدث صلى الله عليه وسلم حركة فينزلها في السجود، ثم قال استعنا بالله وحطها على الكتف أربع ركعات وسلم عليه الصلاة والسلام. هذا المشهد في حد ذاته رسالة ومحاضرات لأهل للطفولة والأمومة والحنان والأبوة بأبي أمه صلى الله عليه وسلم. الشوكاني العالم اليمني صاحب فتح القدير وكتب الرائعة ونيل الأوطار، كان عنده عمامة، وفي كان ركع فلما ركع سقطت العمامة فنزل فأخذها وردها، أو أنه لما سجد وقام وقعت العمامة فردها، فلما سلم أتى الزيود، طبعا مذهب الزيدي مذهب غير المذهب السني، عندهم الحركة الثنتين تبطل والأحناف ثلاث، قالوا أنت حملت العمامة وسقطت في الصلاة، صلاتك باطلة من اليوم. قال حمل العمامة أخف من حمل أمامة، حمل العمامة أخف من حمل أمامة، لأنه محدث وعالم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أمامة حملها في كل ركعة وهذه عمامة. على ذكر سامحوني استطراد، في الزيدية عندهم يقول الشيخ العمراني، سمعتم من هذا الكلام، هو مفتي اليمن الآن العالم الرباني العمراني، لا زال وعمره حول 90 سنة الآن، هم يزيدون في الأذان، وصلنا والمشايخ الشيخ يحيى والشيخ محسن إلى صنعاء في الدعوة، يزيد الزيدية حي على خير العمل، وهذا ليس من السنة استطراد، فهم مصرين على أن حي على خير العمل جاءت من علي من رسول الله، وهذا ليس بصحيح. أتى الأتراك احتلوا صنعاء، فأجى رجل زيدي أرسل ابنه، وابنه يريد مساعدة من الوالي التركي العثماني، قال اذهب إلى الباشا عسى يعطينا فلوس، أهلكنا الفقر والجوع، هذا احتل اليمن، هذا أغنياء الأتراك العثمانية. وابنه صحيح مصفو شوية يعمل الطاقة الشمسية خارج التغطية أحيانا، أسرع الشاب هذا ودخل على الباشا، ويوم دخل اسمه أحمد الباشا اللي احتل صنعاء، وإذا العسكر الأتراك العثمانيين بالسلاح وبالبنادق، فارتج عليه ما دروا وش يقول، نسي الغرض ونسي ماذا قال له والده. قال الباشا هي ماذا تريد؟ قال ارسلني الوالد يقول يبغى يسألك بالله تخلي حي على خير العمل في الأذان. قال نحن، يقول هو، نحن أحناف ما نتدخل، وصحيح حنفي ما نتدخل في الأديان، سواء تبقى خلها تبقى ما في شيء ما في مشكلة. فخرج من الزحام يسعى لوالده، قال أبو بشر جيت بفلوس، قال بشرك الباشا طلبته وترك حي على خير العمل في الأذان، قال ليت شار الأذان وشار الصلاة وأعطانا النفقة، هو يبغى فلوس ما يبغى حي على خير العمل. فنعود إلى أصل المسألة، سامحوني على هذا. فأتى صلى الله عليه وسلم حمل أمامة صلى الله عليه وسلم ليدل أمور، أولا أن الحركة مثل هذه لا تبطل الصلاة، وأن المصالح تقدم على درء المفاسد، أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم ألين الناس وأقربهم إلى الرحمة بالأطفال، بل هو رحمهم عليه الصلاة والسلام. في سنن النسائي إخوان سجد عليه الصلاة والسلام فارتقى الحسن على ظهره من حديث أبي بصرة الغفاري، فمكث صلى الله عليه وسلم حتى نزل واعتذر للناس، قال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أؤذيه فبكيت حتى نزل، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. ومنها حفظكم الباري تحديث الناس على قدر عقولهم، جابها ابن حجر في هذا الفوائد ابن القاص، أن يحدث الناس على قدر عقولهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى أبي عمير الطفل الذي مات له طائر ويقول والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وعليك بالاحتساب أبد. يا أبا عمر ما فعلناه طفل، وش عقل طفل يعني تحدث ماذا؟ مثل بعض الناس الآن إذا ذهب في البادية يتفصح باد يبغون يتعلمهم العقيدة والصلاة والعبادة، يذهب يقول إن الدعوة تنطلق من أطر وتنبثق في بوتقة والغزو الفكري حينما يجتاح العقلية المسلمة. وش هذا الكلام؟ هذا يصلح الناس؟ تكلم البدو هذا أو يكلم الناس؟ يكلم يقول واحد يقول أتانا في قرية واحد من الدعاء يكلمنا عن العمل والعمال، أزمة العمل والعمال. الله أكبر، وش هذا المنظر؟ هذا وقته، هذا يعني تحديث الناس على قدر عقولهم. ولذلك إذا أتيت إلى العلماء أو الأخيار من أمثالكم طلبة العلم يقول لك حديث خاص، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني اليمن، يقول العلماء إن قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب يعني استعد بالكلام، يكون على قدر اللي عندهم أهل كتاب، لأنهم هم اليمن كان عندهم اليهود، اليهودية دخلت اليمن قديما وكان عندهم بقية من النصرانية، فقل ترى عندهم كتب وترى عندهم معرفة وترى عندهم ثقافة، يعني ارتك بعبارتك حاول أن تخاطبهم إنك تأتي قوما أهل كتاب. فمن حادثة الناس على قدر عقولهم، فكان بأبيهم صلى الله عليه وسلم يحدث الناس على قدر عقل، إن أتى أهل أعرابي تحول يعطاه ما يناسبه، إن أتاه ملوك هذا النصارى تحدث معهم، ملك دومة الجندل تحدث معهم، أتاه اليهود تحدث معهم بالتوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، أتى النصارى تحدث بعيسى بن مريم عليه السلام وأنه ابن أنه كلمة الله وروح منه وأنه حق ونبي ومرسل عند الله وأمه صديقة كان يأكل لنا الطعام، تحدث بهذا عليه الصلاة والسلام. حديثه لمعاذ غير حديثه لسائر الصحابة. يقول لمعاذ أنه عالم في سنن أبي داود، يا معاذ إني أحبك لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديثه للأعرابي من بني سعد أعطاه أركان الإسلام، وش يدخل به في تفاصيل تفسير القرآن في الأحاديث والأحكام الشرعية في القضاء في أحكام الطلاق. فكان صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بأبيهم صلى الله عليه وسلم على قدر عقولهم. عنده صديق في البادي اسمه زاهر، وهذا في السنن وفي السير. زاهر هذا إذا أتى من البادي يجيك بيقط وسمن ويجيب أشياء يعني ما يناسب، فيعطي صلى الله عليه وسلم من المدينة زبيب وتمر وملابس. قال صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا ونحن حاضرته، يقول لي بسبحنا أنا صديقه هنا وصديقي في البادية. وجاء صلى الله عليه وسلم يمر في السوق لأنه يراعي الأسعار صلى الله عليه وسلم، وينظر في الناس ويلتفت ويحكم بالعدل ويربي الأمة حتى في السوق، وإذا بزاهر واقف صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاهر يبيع ما شاء الله، يلعلع صوته يقدح في السوق، يبيع من الإقط والسمن يحرج. فأتى صلى الله عليه وسلم من وراء والناس وقوف، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد الخاشعين، شوف بيمزح الآن. وأتى من وراء صلى الله عليه وسلم ولف عليه وغطى عيونه وأخذ يدفه أمام الناس، من يشتري مني هذا العبد؟ من يشتري؟ وأخذ يتفكك وزاهر يحاول يفك تعين من اللي مسكه يريد. فلما رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخذ يعرك جسمه بصدر الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، حيث النور صلى الله عليه وسلم، حيث المبارك بأبي هم صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله تجدني كاسد أجل، يعني ما تحرج علي أجل أنا كاسد عند الله، يعني أنا كني مطرود ما في خير. قال لكنك عند الله لست بكاسد، أجال جد الآن، لكنك لست عند الله لست بكاسد. فكان بأبي هم صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس. هذا من الحديث، ومن يستفاد من الحديث حفظكم الباري وبارك فيكم، إن على وهو الذي نص عليه العلماء، على العالم وعلى المسلم عموما أن يتواضع لعباد الله، لا يتكبر على عجوز ولا على طفل ولا على مسكين. قد يكون المسكين هذا الملقى الذي تراه ينام على الرصيف خير منك ومن مليون من أمثالك. ترى القيامة يا إخوان، هذه معلومة جديدة، خافضة رافعة، ترفع ناس كانوا مخفوضين في الدنيا وتخفض ناس كانوا مرفوعين في الدنيا. بعضهم الآن يمشي يا الله أنك تسلم عليه وهو عند الله مغضوب عليه، وبعضهم مسكين يلقى كأنه لقية ينام على الأرصفة، ولي من أولياء الله جل في علاه. ولذلك مر ابن هبير أمير عراقي ما شاء الله عليه ثوبين ممشوقين وديباج وعلى الخدم، والحسن البصري جالس، الإمام الرباني جالس ما قام، قاموا الناس كلهم. قال ابن هبيرة كأنك ما عرفتني. إمام العراقين هو ابن هبيرة، هذا ممن تولى هو القسري والحجاج. قال الحسن البصري لا عرفتك، ولذلك لما عرفتك ما قمت. قالك من أنا؟ قال أنت أصلا كنت نطفة نذرة وتحمل العذرة وتتحول إلى جيفة كثرة. تقول هذا ملخص في البطاقة الشخصية، أنت منين أنت يعني؟ فسكت وخجل أمام الناس، وهذا من مواقف المشهودة. يقول الذهبي العالم الرباني في سير أعلام النبلاء، كان ابن أبي ذيب، ابن أبي ذيب ترى من قرين للإمام مالك، الإمام أحمد يقدم ابن أبي ذيب على الإمام مالك كذا، يقول في ماذا؟ في القيام بالحق. فماذا حصل؟ ابن أبي ذيب جالس يدرس الناس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أقبل المهدي الخليفة العباسي، المهدي هذا ابن أبي جعفر المنصور، فقام الناس جميعا والمهدي ابن أبي ذيب ما قام، قال المهدي قام الناس لي أقترب منه وما قمت لي؟ قال والله إني أردت أن أقوم لك، فتذكرت قوله سبحانه يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام ذاك اليوم. قال اسكت مكانك، اجلس مكانك، والله ما بقي شعر في رأسي إلا قامت. من الآية كان أول مرة يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم أحدنا حتى يقوم أحدهم حتى يغرق في عرقه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا في ذاك اليوم وأن ينجينا في ذاك اليوم. فمنها سمة التواضع يا إخوة، وهي القرب من الناس والانكسار لهم وللمساكين خاصة، كما كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، حتى أنه في الترمذي كان يجلس صلى الله عليه وسلم ويأكل مع المساكين، إذا مر في المدينة وإذا ناس من الغرباء جلس، قال أنا مسكين أكل مع المساكين. وصحح ابن رجب الحنبلي حديث اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وأني أعرف أنا من العلماء الذين عهدناهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أنت تعرفونه، كان بيته ينام فيه المساكين، بعض موجود ينام فيه الغرباء، وأنا والشيخ يحيى كنا نزوره كل شهر، الدكتور يحيى الهنيدي، كان الغرباء من إفريقيا ومن آسيا يأتون معه. يقول لي أحد المشايخ أخذ الشيخ غريب جلس معه، قال وين أسكن يا شيخ؟ ما عندي فندق. قال سكنك معنا في البيت. قال فبقي أشهر يتأفطر مع الشيخ ويتغدى ويتعشى، لأن الشيخ بن باز جمع ميم الحلم وميم الكرم وميم العلم، وأنا حضرت جنازته في الحرم، كم أعظم جنازة حصرناها في وقتنا الحاضر، أكثرها من الفقراء والمساكين والغرباء وطلبة العلم، فرفع الله منزلته. وعهدنا يأتي الطلاب من الخليج ومن إفريقيا ومن آسيا الغداء، وإذا اعتذر العشاء إن شاء الله، قال باكر الغداء العشاء ويسأل عنك وعن أخبارك ويقرب منك. هذه يعني تمثل النبوة، هذه تمثل هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأنفة كل يجيدها، أما الجبروت هذا خلق أعداء الله عز وجل. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، والله سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، حتى يقول الشاعر في مدح الأولياء هينون لينون أيسار بني يسر صيد بهاليل حفاظون للجاري من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، مثل النجوم التي يسري بها الساري ليسوا كقوم إذا لقيتهم غرضا. فالمتكبرون هم أعداء الله سبحانه وتعالى. ويأخذ من الحديث أيها الإخوة، هي بلا شك فوائد كثيرة، لكن أقف على ما يأخذ من الحديث، أن هديه صلى الله عليه وسلم كل كلمة قالها فهي فائدة، وأنه حتى السجع هذه ليست من السجع المذموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم السجع المتكلف. مرة يريد صلى الله عليه وسلم امرأة في الصحيحين ضربت امرأة حامل ثانية فأسقطت جنينها، جاءك الحاكم عليه الصلاة والسلام. مرة يعمل إداري، ومرة كما يقول طاهر بن عاشور سياسي، ومرة دبلوماسي، ومرة حاكم، ومرة قائد، ومرة مصلح، ومرة واعظ. فأتى قال فيها غرة، هو أعطف الجنين. قال واحد من قرابة عينة بن حصن الفزاري كيف أدي يعني يدفع الدية في من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. ما شاء الله خطبة الجمعة الآن، وش هذا الكلام؟ تعارض الحق؟ قال صلى الله عليه وسلم أشجعك شجع الكهان، يعني سجعك المتكلم مثل سجع الكهان أهل كهانة، لأنه قالوا متكلف خطب، وثاني يعارض الحق. أما صلى الله عليه وسلم هو فإنه سجع بسهولة بيسر فيها مصلحة، يا أبا عمير ما فعل أنه غير. ولذلك يذم السجع الطويل هذا المتكلف الذي يفعله بعض الناس بكلامه، يسجع 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 حتى يتكلف، فإنه هذا مذموم، لأنه وإلا في القرآن أتى في سجع لكنه جميل، كما يقول الجرجاني من أبدع ما يكون ليس متكلف، كما اقتربت الساعة وانشق القمر وإيه وآية يعرض ويقول السحر المستمر. شوف يا أخي اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول الدكتور المقحم عبد العزيز الأديب الشاعر الداعية لازال حيا متع الله بحياته، هتلر أراد يغزو طبعا موسكو، أرسل جيوشا من بلغراد ويريد يرقي خطبة عالمية في الروادو، في الرادو ذاك الوقت ما في تلفزيون، قال اذهبوا لي اسألوا لي عن أهل الديانات، أريد خطبة تهز العالم، كلمة أبدالها بالخطبة مثل القذيفة مثل البارك يعني. فسألوا فإذا فيه مربي شاعر أديب عراقي في ألمانيا في برلين، قالوا عندكم في الكتب؟ سألوا اليهود والنصارى نبغى كلمة، قال لي العراقي يعرف الأدب ويعرف الإعجاز، عندي كلمة بتهز العالم يبدأ بها هتلر. قال أعطوه، قالوا له اقتربت الساعة وانشق القمر. وش في أقوى من هذا؟ سمعت شيء أقوى من هذا؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. قالوا فبدأ بها في خطابه، هذا على ذكر ذلك. فمنها ألا يتكلف الإنسان في كلامه، ويؤخذ من الحديث حفظكم الباري، يؤخذ من الحديث أن الراعي يسأل عن رعيته ويتفقد أخبارهم، وحتى إمام المسجد والمسؤول ومدير الجامعة وعميد الكلية يقول كل صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بأبيهم صلى الله عليه وسلم، جعلنا رعاة، حتى الأف في البيت، الأم في البيت، أنت في الحي، أنت شيخ قبيلة، أنت مسؤول عند الله يوم القيامة، أخذت منصب في الإسلام ترك مسؤول، تتفقد تسأل. ولذلك أنا أرشح مثل ما قال بعض المشايخ في المساجد، ولعل كثير المساجد يفعلوا ذلك، أن يكون إمام المسجد مسؤول عن أهل الحي، يسأل عن المريض، يسأل عن المحتاج، يتفقدهم حتى يكون بينهم معرفة، مثل مسجد الحي، مثل هذا شاء الله مجمع الخير تكون من خطواته. أن أريد أن ترسلوا رسائل من هذا المجمع الدعوي لجامع إمام الدعوة لكافة مساجد المملكة، أن يكون عندنا مسجد حارة، مسجد حي، نتفقد أحوال الناس. كان عليه الصلاة والسلام يسأل، ويسأل عليه الصلاة والسلام عمن غاب وعمن حضر، ويزور المريض عليه الصلاة والسلام. يقول سعد رضي الله عنه زارني صلى الله عليه وسلم وأنا مريض الأعي، هذا سعد بن أبي وقاص خاله عليه الصلاة والسلام، كان إذا قدم سعد إذا دخل قال صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني كل خاله. يقول عندكم خولة مثل هذا؟ هذا ثالث رجل في الإسلام، أول من ضرب بسهم في الإسلام هو سعد، الأسد في براثنه. يقول عمر أريد رجلا يقود الجيش في القادسية، ابحثوا لي عن رجل. فدخلوا في الخيام يمورون ويتحدثون، ثم خرج عبد الله عبد الرحمن بن عوف، يا أمير المؤمنين وجدت الأسد في براثنه، وجدت الأسد في براثنه. قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال أصبت، خلاص هذا سعد، هو قاد المسلمين وانتصر رضي الله عنه وارضاه. فهنا الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام نسيت زاره، فلما مرض زاره صلى الله عليه وسلم، قال ما عي قال فقر علي ورش فاستفقت. قلت يا رسول الله في مكة، مرض في مكة، هو سعد ما يبغى يموت في مكة لأنه هاجر من مكة، وإذا رجل رجع بعد الهجرة فيها كلام. قال يا رسول الله أنا أخلف بعد أصحابي أموت في مكة؟ يعني هذا الشكوى بعد ما هاجرت لوجه الله في المدينة أموت في مكة؟ قال لعله يطول بك عمرك. قال اطمئن، يقول إن شاء الله ما بتموت المرة هذه، هاي المرة هذه لنا إن شاء الله بشرى، ولعله أن يطول بك عمر فينتفع بك قوم ويضر بك آخرون. صدق عليه الصلاة والسلام. لكن البائي سعد بن خولة قال ثم توضى صلى الله عليه وسلم ثم رش. يقول سعد بعد 40 سنة وضع صلى الله عليه وسلم يده على صدر يمزارة، والله إني أجد بردها الآن، 40 سنة يجد بردها على صدره من بركته صلى الله عليه وسلم، ولسات إلا هذا. كان عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم يقول أنس، يقول حتى ابن حجر ثابت قال وكان صلى الله عليه وسلم أنين الناس، يقول أنس ما مسست حريرا ولا ديباجة ألين من كف صلى الله عليه وسلم، وإذا صافحك ما ينزع يده حتى تنزع يدك أنت، وإذا صافحك تجد ريحة المسك منها. يقول وائل بن حجر صافحت النبي صلى الله عليه وسلم والله بقيت يدي شهرا كاملا أجد منها ريح المسك. حتى الشوكاني لو كتاب القطر الولي لما جاب هذا الحديث قال ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وعواد هولندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردة. فكان عليه الصلاة والسلام يزور المرضى ويزور الكبار. مرة في صحيح البخاري أم أيمن هي أمه من الرضاع صلى الله عليه وسلم، أرضعته وهو طفل صلى الله عليه وسلم، هي أم من؟ يكون أم زيد بن حارثة. قال فكان يزورها في عوالي المدينة، عندها بيت، هي أمة سوداء عجوز، وكان عليه الصلاة والسلام عنده وقت زحمة الأمة، والذي يدير الدولة والإمام والخطيب والمفتي وقائد الجيش والمربي صلى الله عليه وسلم والمعلم، فيزور هناك. فلما مات صلى الله عليه وسلم بأبي أمي قال أبو بكر لعمر هيا اذهب بنا نزور. شوف يا أخي الخليفتان العظيمان الشيخان رضي الله عنه يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم، اذهب بنا نزور أم أيمن كما كان صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهب العظيمان الكبيران رضي الله عنهم وارضاهم، فلما جلس عندها أخذت تبكي، تذكرت. قال أبو بكر: ما لك تبكين؟ أما تعلمين ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم مما عندنا؟ قال: تعلموا أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ما عندنا، لكني أبكي لأن الوحي انقطع. فهيجتهما على البكاء، فأخذ يبكيان الشيخان رضي الله عنهما وارضاهما. وكان عليه الصلاة والسلام يزور كبار القوم وصغارهم، فكان يوزع صلى الله عليه وسلم، وكان زياراته دعوية بأبي هم صلى الله عليه وسلم، حتى زار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وزار وفي الزيارة يقول عند هذا الحديث: ومنها أن الداعية اسمع وطالب العلم يزور حتى أعدى الله لقصد الدعوة، فقد زار صلى الله عليه وسلم اليهود في أماكنهم. في صحيح البخاري زار وغدوه بأبي هم صلى الله عليه وسلم، وقدموا شاة مصلية وأكلها، فلما أكل صلى الله عليه وسلم الذرع كانت تعجبه عليه الصلاة والسلام. في السنن أخذ مرة ذراع صلى الله عليه وسلم من القدر، قال: بسم الله، فنهش نهسه، ويصلح أن يقول نهس نهسه، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، صدقت بأبي أنت أمي. أتدروا ما ذلك؟ وكذا والذراع كذا، يجمع الله الأولين والآخرين. ثم ساق حديث الشفاعة صلى الله عليه وسلم، فلما وصل عند اليهود قدموا له شاه، قالت التي سمته اسمها رنيبة أو كذا، قالت: أي شيء يعجبهم يهودية قتلها، أي شيء يعجبهم من اللحم، قالوا الذراع. فأخذت فصبت فيه سما، فأتى صلى الله عليه وسلم فنهس نهسه، قال: إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. يقول ابن كثير عود بله في بدونه: مات صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا شهيدا، فجمع له الله النبوة والرسالة والشهادة، حتى يوم أتى صلى الله عليه وسلم يموت بأبي همي في مرض الموت صلى الله عليه وسلم بأبي همي، قال: يا عائشة، هذا أوان انقطع بهري، يقول انقطع من السم، إن الأكل التي أكلتها في خيبر لا زالت تتعود عليه، من يوم أكلت يعني الأكل في خيبر يعني يأتي ألم صلى الله عليه وسلم، فانقطع الأبهر الذي يصل بالقلب. قال: هذا أوان انقطع الأبهر، انقطع اليوم، فمات في ذاك اليوم بأبي صلى الله عليه وسلم، كان السم يعني يتعود. ثم إنه استضافهم صلى الله عليه وسلم، شوف التواضع. بالله عليكم الآن أقول لإخواني في بعض الجلسات ومحاضرات: تصور الواحد منا بيأتيه يهود من شركة ويدخلون بيته للدعوة، ثم يجي المجتمع خبر أن غدينا يهود اليوم، ما اللي بيمنعك المجتمع؟ ما اللي بيحميك أصلا؟ وهي للدعوة أصلا. فاستدعاهم صلى الله عليه وسلم، وعائشة وراء الستار في صحيح البخاري، فدخلوا قاتلهم الله. شوف يا أخي اللؤ، شوف النذالة، شوف الخسة، شوف الحقارة والعداوة. قال: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، يعني الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم فهم، وهو سيد الأذكياء بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد العلماء، وهو سيد من أفقه من خلق الله. قالت عائشة بنت أبيها الصديقة بنت الصديق: الذكية النابهة الأديبة الفاهمة الحافظة. قالت: عليكم السام واللعنة من وراء الستار. قال: ما هي عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، ما أرسلناك إلا رحمة العالمين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قالت: يا رسول الله، ما سمعت ما قال، يقول السام. قال: وأنا قلت عليكم، يعني رديت لك الحمد لله. عمد قالوا: عليكم الصلاة، وعليكم السام، عليك يعني الموت عليك. قالوا: عليكم. تقول: ولكن ما رضيتي. قال: عليكم، قال: عليكم الموت، عليكم السام والموت واللعنة. تقول عائشة. فجلسوا وسمعوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ما ذهبوا: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق مع اليهود، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأنف، وإن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش. لم يكن صلى الله عليه وسلم سبابا ولا عيابا ولا شتاما ولا نابيا، ما يوجد في السيرة ولا في قاموس السنة كلمة قالها صلى الله عليه وسلم مؤذية لأحد، حتى يقول له ربه: ولو فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإن يقول إخواني الدعاء والكتاب: انزعوا الكلمات المؤذية. تريد تعرف من حقيقتنا نحن؟ تريد تعرف من أبنائنا وشبابنا؟ تريد تعرف عن مجتمعنا؟ طالع التويتر وساحات الفيسبوك والإنترنت. يقول أحد الدكاترة في الرياض: يا أخي، التويتر هذا كشفنا على حقيقتنا، كنا نظن أنه بلد رسالة وأن محترمين زيادة وأن متأدبين، والله يا أخي أني أخجل من كلمات في التويتر، والله إن في مجتمعنا من لا يراعي الله، إنه قذف وسب وشتم وغيبة ولعن، ما تركوا مسؤولا ولا أميرا ولا وزيرا ولا عالما ولا داعية ولا شيخ إلا سبوه وانتهكوا عرضه واستحلوا حرماته وقذفوه وشتموه ورجموه وداسوه ومزقوه وهشتقوه، ومن لم يهشتق في التويتر ضحوة يهشتق به اشتاق ويوطى بمنشني فتوطوه. أعوذ بالله ذمة، يعني بعض الناس عنده دين وعنده رجولة، لكن أعوذ بالله نخجل والله أن يغلق الموقع. يقول لي بعض المشايخ يقول شوف الهاشتاق يوم أقرأ أني أعود أخجل. طيب فين كان قوله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد؟ ويقول صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أين ثقافة الإسلام؟ أين رعاية الإسلام؟ ولذلك نحن نريد تطبيق هديه صلى الله عليه وسلم في تعاملنا. اقرأوا التويتر يا إخوان، وأنتم كلكم أنا تطلعوا، لكن لماذا لا نساهم في الكلمة الطيبة؟ الكلمة الطيبة صدق، وقولوا الناس حسنة. من هم الناس؟ يقول مجاهد الناس كل الناس، ليس المسلمين، كل الناس، حتى منهم أول المسلمين طبعا، كل الناس. يقول سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن، وقال سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما قال الحسنة، التي أحسن. يعني دور كلام، حاول أن تجيب كلمة أحسن وأروع. أحسن يعني بديعة وطيبة لخاطر. فنشكو حالنا إلى الله. في كتاب في الصحف عندنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يتكلمون بلا دليل ولا برهان. إخوة الكرام، أريد أن أختم برسالة في دقائق معدودة قبل الإقامة، ملخص أو أنها هدية مني أو موجز لما أريد أن أقوله وألخصه في هذه المحاضرة. ملتقى نبي الرحمة أريد أن تنطلق منها رسائل حتى يعم النفع في الناس. نحن العالم الآن أصبح قرية، أصبح بيت، زرنا ما يقارب 40 دولة كأننا في قرية واحدة. وأبشركم أنه لا يقبل إلا خطاب الرحمة في العالم الآن، كل العالم نحن بحاجة إلى خطاب الرحمة. أرجو من إخواني الدعاء وطلبة العلم والصحفيين والكتاب أن ننطلق بهذا، منها هاشتاق نبي الرحمة، خطب نبي الرحمة، كتيبات نبي الرحمة، مواعظ نبي الرحمة. ولا تحتكر جهدك، لا تقول ماذا تفعل خطبتي في قرية، لا، أنت جزء من مشروع نبي الرحمة، وأنت تلميذ لنبي الرحمة، وأنت خادم لمشروع نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ثانيا، حاجة الناس العالم يا إخواني لخطاب الرحمة أعظم ما يكون. الشيخ محمد الحسن آل الشيخ عضو هيئة العلماء، كنت أنا في ألمانيا، هو في موضوع وأنا في علاج، فركبنا من ألمانيا إلى الرياض، قال بان لي صدق، بان لي الآن أن بحاجة نخاطب العالم والله بخطاب الرحمة. يا إخواني العالم ليس نحن، ما هم بس مكة والرياض وجدة، العالم الكون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. البيض والسود والحمر والعجم والعرب والبربر ومن عاشرهم من ذو السلطان الأحمر بحاجة إخواني يخاطبهم بخطاب الرحمة. إذا كان وما أرسلناك إلى رحمة العالمين للعالم، فكيف بنا نحن المسلمين؟ أرجو أن ننزع تصنيف الناس، سب الناس، اغتياب الناس، الدخول في النيات، التعرض لأهل القامات وأهل المكانة، التعرض للمؤمنين عموما. الثالث إخوتي في الله، أن نطبق حياة نبي الرحمة في أسرتنا أولا. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كيف يكون الإنسان راحم وما رحم أطفاله؟ كيف يكون مقبولا ومحبوبا في المجتمع مع العلم أنه فشل في أن يستدر عطف أطفاله؟ الآن يا إخوة أقول مثلا، إذا أطفالك لم ينتظروا قدومك انتظار الغيث من البدو للغيث أو الأرض المجدبة للمطر، فاعلم أن في علاقتك نظر. إذا كان أطفالك يخافون منك ومن فظاظتك وغلظتك وتخاف زوجتك، فعلم أنها نظر. وأنا أقول بالمناسبة الحمد لله إن شاء الله ما يتخافون لا الزوجة ولا الزوج، حتى لو يكون في غرامات للضرب أو غير ذلك. فنحن أسلوب الرحمة هو السائد بيننا بين الواحد الأحد. وأني قلت في مناسبات يا ليتنا ليتها بحملها تبوق، ليتها بحملها تثور، ليت حتى الرجل يقول الشيخ اليوم إن الرجل ضعيف مستضعف. أقول أحيانا أنا أعرف بعض الإخوة تضربهم زوجاتهم، عجل الله بفرجهم وفك أسرهم، لكن يبقى الرحمة من جانبين، رحمة من الزوج ورحمة من الزوجة ورحمة بالأطفال. حتى من الرحمة قرأت كلاما جميلا لأحد العلماء على حديث خيركم خيركم لأهله، وصدق، ألا تخاصم زوجتك أمام أطفالك. وهذا هي من الحكمة، ألا يسمع الطفل هذا الشجار ولا هذا النزاع ولا شيء. الرحمة من النبي الرحمة للجار، الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. الحي إذا شهد لك حيك أنك صالح فأنت عند الله صالح، إذا شهد لك المؤمن أنك خير فأنت عند الله خير. الرحمة في الحي، الرحمة في المؤسسة التي تعيش فيها. يقول العلماء لا تكون ناجحا إلا بأربعة أركان في الحياة، إذا تخلف ركن فلست بناجح. الركن الأول أن يكون الله راض عنك، ولن يكون راضا عنك إلا باتباع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أبشركم كل الأبواب مغلقة إلا من باب صلى الله عليه وسلم. يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، من رغب عن سنتي فليس مني. كل الأبواب مغلقة، ما يدخل إلا من بابي. مثل ما يدخل من بابي الحسي يقول أنا صح، هذا أول حديث في صحيح الجامع، أنا آتي باب الجنة، هذا أول صحيح الألباني، أول حديث هذا آتي باب الجنة مغلق الأبواب الثمانية، فيقرع الباب بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قال الملك مرتب من الله ويعرف من، قال محمد بن عبد الله، قال بك أمرت لا يفتح لأحد غيرك، فمن اتبعه صلى الله عليه وسلم فتح له الباب ودخل معه بأبيه أمي صلى الله عليه وسلم وصار معه. والركن الثاني أن يكون من حولك راضين عنك، فليست بناجح في مؤسستك ولا إدارتك ولا مدرستك ولا مسجدك إذا كان متنازع أنت والناس. أجل فيهم يعني كل من الناس على خطأ وأنت على صواب، تجد بعض الناس يذكرونه بما فيه. فالله الله الثالث أن تكون راض أنت ساكنا إلى موعود الله، يعني راضي عن نفسك، يعني ناجح، يعني مستقر مطمئن، يعني مرتاح بالحياة، مرتاح بالحياة، يعني قصدي يقول سبحانه أنا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني سعيد. الرابع أن تقدم عملا نافعا لك وللأمة، والعمل النافع يا أخوان لا يقتضي أنك تفكر في مشاريع، بعض الناس يعيش في الخيال. أن عمل النافع على حسب قدرتك وطاقتك. أم محجن في الصحيحين كانت تقوم المسجد، آمة سوداء فقيرة حسيرة ما عندها لا تكنس المسجد، ماتت. قال صلى الله عليه وسلم أين أم محجن؟ ينظر إليها دائم شوفها. قالوا ماتت من شهر يا رسول الله. قال ألا أذنتموني أخبرتموني؟ قال كأنهم تقالوا شانع، يعني رسول الأمة صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، بيقولون ترى واحدة خادمة تكنس في المسجد يا رسول الله، ترى حضرت الجنازة. قال قوموا بنا إلى قبره، فذهب بأبي أم صلى الله عليه وسلم حتى صلى عليها. أخبر في بعض الروايات غير الصحيحين أنه رآها في الجنة، هذا مهرها. حتى لكتاب اسمه صناعة الحياة، كتاب صناعة الحياة، قال إنك تصنع الحياة بما أنت فيه، فتشارك وتدخل الجنة. وقف صلى الله عليه وسلم على المنبر وترك الجذع الأول بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، الجذع جذع النخلة كان يستند عليه يتكي عليه، فلما تركه حن الجذع، حن شوقا له مثل حنين العشار وكل صوت الأطفال. قال لي امرأة أنصارية في البخاري من حديث سهل بن سعد، موري ابنك النجار، قالوا هذا يشارك في صنع الحياة، هذا يدخل الجنة إن شاء الله بصنع المنبر. موري ابنك النجار يصنع لي منبر، يعرف صلى الله عليه وسلم عندها ولد ما شاء الله جيد، يقص شجر الطرفاء الغابة ويجعل فيه. قال هو نجار، ما قال أبو بكر ولا قال حسان القافية، زيد بن ثابت الفرائض، ابن عباس التفسير، أبو هريرة الرواية، خالد بن الوليد الجهاد. موري ابنك النجار، فصنع ما قصر ثلاث درجات واتى وضعه ما شاء الله ثلاث درجات رائعة. فقام صلى الله عليه وسلم خطيب العالم، الآن مش انظر ماذا يقول في السنن، طلع الدرجة الأولى بيخطب للصحابة، ينظرون في الدرج ما شاء الله جديد المنبر افتتاح، وبينظرون في أول الخطبة. فصعد على الدرجة الأولى وارتفت للناس قال آمين. شوف سيد الخطباء يقول الزبيري، ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفاي. ويقول شوقي، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاو، تبكي الحجارة وحتى الصخر والحطب والخشب إذا خطب. قال آمين. ثم صعد الثاني لف والتفت قال آمين. ثم صعد الثالثة، هذا ثلاث درجات آمين، ثم جلس. هذا كله آمين عشان بيقولون هم ماذا حدث، هذه الخطابة. قالوا يا رسول الله أمنت بأبي وأمي على ماذا؟ قال صعدت الدرجة الأولى، فقال لجبريل رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. قلت آمين. خطبه موعظة ورسالة بس في صنع الدرج، في الدرج ما بقي يوصل، ما بقي خطب الآن، قل آمين. فصلى الله وسلم عليه دائما وابدا، كلما ذكره الذاكر غفل عنه الغافلون. ثم صعد الثاني، قال فجاءني جبريل قال رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. قلت آمين. فصعد الثالثة، قال جاءني جبريل فقال رغم أنف من أدرك أبوي أو أحدهما فلم يغفر له، قلت آمين. قل آمين. قلت آمين. فصلى الله وسلم عليه. فهذا إعطاء أهل التخصصات تخصصات، يعني أننا نشارك في مشروع الرحمة بما استطعنا، ويكون عندنا نية أيها الإخوة، ونجمع شملنا في خطاب موحد وتأليف، اسعوا في وحدة المسلمين، اسعوا في تأليف القلوب، تسكين الأرواح. الله الله يا إخوان، يا من يغرد لا تغرد إلا بخير. الله الله، أسألكم بالواحد الأحد أن نبدل خطاب الفظاظة والغلظة بالرحمة والتأليف والرفق، حتى الله يدافع عنه، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إخوتي، لدعوة ورسالة لأيتام سوريا، أسأل الله أن يفرج عنهم. والله يا أخوان الحال يشكى إلى الله، وقامت الآن حتى بعض المؤسسات العالمية، يا أخي رجل أمريكي في مؤسسة رفقاء أو غربي أوروبي ساهم بحول 5000، هم لا يرجو جنة ولا نار، كذا عمل إنسان. في الهند رأينا راهبة تدفع أموال الأيتام كذا، علشان لماذا؟ يقولون علشان صيدلية القلب السعد. أنت مؤمن ومسلم وموحد، مأساة هذا القرن سوريا، ومصيبة هذا المسلمين في هذا القرن سوريا، أتاهم من اللأوة ومن الشدة ومن الظنف ما لا نشكو إلا إلى الله. أسأل الله أن يشبع جائعهم، وأن يكسي عاريهم، وأن يؤمن خائفهم، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم وهو الحي القيوم، باسمه الأعظم الذي دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يفرج كربهم، وأن يعجل بنصرهم وفرجهم، وأن يسترهم، وأن يثبت أقدامهم. نسأله أن يغيثهم سبحانه جل في علاه، فهو المغيث وهو الولي الحميد جل في علاه، لا إله إلا هو. فيا أخوة، بالمناسبة يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعي صلى الله عليه وسلم. السباب والتي تليها: من أراد منكم، عندكم مؤسسات الأيتام وفي رفقاء أيضا مؤسسة، والآن في اسأل أي إمام مسجد أو خطيب يدلك على كفالة يتيم، زد في أسرتك أطفالك، زد فيهم واحد ولا اثنين، عندك أربعة اجعلهم خمسة، يمكن هذا الطفل الخامس اليتيم هو أنفع ما ينفعك، تكون رفيقا، اسمه الرفقاء، رفيق لمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والهداية والسداد، وشكر الله لكم حضوركم، وتقبل الله منا ومنكم، وشكر للقائمين على هذا المجمع والجامع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله.